السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المميز فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله تعالى أسأل ألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا التوفيق والسداد والرشاد والإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسعدني أن أستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ محمد،
أهلا وسهلا.
أحمد من العراق.
مرحبا بك أخ أحمد.
الشيخ العزيز،
فضل.
إني أحبك في لا حبا كثيرا.
أحبك الذي أحتمي فيه.
وسؤالي شيخ، والله إني أحبك أكثر من ولدي ووالدي، والله وأقول والناس يجمعين، هل هذا عقوق بسبب الوالد؟ والله يا شيخي إني أستحي أن أمد رجلي أمامك.
الله أكبر.
والله يا شيخي إني أريد أن أقبل رجليك قبل يديك ويديك قبل رأسي.
عزك الله، عزك الله.
والله يا شيخي كلما أرى وجهك في قناة الرحمة أرتاح نفسيا.
اللهم لك الحمد يا رب. اللهم لك
يا شيخي. والله كلما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا بلال أرحنا بها، والله كلما أنظر قناة الرحمة أرتاح بها.
الله أكبر.
والسؤال الثاني يا شيخ،
الله أكبر،
هل كيف كانت صفة التشهد للرسول عليه الصلاة والسلام؟ في التشهد عندما كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هل كان يحرك إبهامه أم لا؟
حاضر.
وشكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أخي الحبيب أحمد من العراق، وأحبك الذي أحببتني فيه، وشكر الله عز وجل لك هذه المشاعر الجميلة الرقيقة. وأسأل الله سبحانه وتعالى بهذا الحب الصادق أن يجمعني بك مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في ظل عرشه جل وعلا، ثم بعد ذلك في الفردوس الأعلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسأل الله عز وجل أن يفرج كرب العراق، وأن يكشف هم أهل العراق، وأن يرفع عنهم كل غم وبلاء، وأن يحقن دماءهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لك، وسأجيبك إن شاء الله على سؤاليك، وجزاك الله عني خير الجزاء. استقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والد الحبيب الغلو، إن والله 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 أنا فرحانة جدا 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 إن أنا بكلم حضرتك بحس إن ده من ربنا علي.
ربنا يرفع قدرك،
ربنا يسترك ويعافيك ويديك الصحة وطول العمر. أفديك بروحي والله العظيم، أفديك بروحي، أفديني ثم أفديك بروحي. والله والله يا شيخ محمد نورت قلبي، نورت قلبي ونورت حياتي ونورت دنيتي أنا وزوجي. ما بتفرجش غير على قناة الرحمة، أقسم بالله العظيم أنا ما بشوف غير قناة الرحمة. وسمعت يا شيخ محمد سيبهم خلينا نتكلم براحتي، ربنا يسترك. أنا مش هطول، بس أنا لسه أقول لك على كل اللي جوايا. حضرتك علمتني كيف أستحي من الله، كيف أحب الله، كيف أخشى الله. أحب ربنا قوي والله والله. حضرتك علمتني وعرفتني إزاي أستحي من ربنا وأحبه وأفعل كل شيء يرضيه ويجعله يحبني. فحضرتك والله 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 زي القمر اللي نور حياتي، زي القمر اللي ربنا جعله بعد ظلمة نورت حياتي. يا رب يرفع قدرك، يا رب يرفع قدرك يا رب، ويسترك دنيا وآخرة، ويبارك في عمرك لطاعته ولمعرفتنا بالدين وبحق الله. وربنا يا رب يبارك لنا فيه، في علمك، في عمرك، وفي صحتك، وياخد من روحي ويديلك. ربنا يا رب أفديك بروحي، أفديك بروحي والله العظيم. نفسي أسأل حضرتك سؤال، يعني معلش سامحني في جهلي. أنا كنت يعني ربنا سبحانه وتعالى في أول الخلق خالص خلق سيدنا آدم ونفخ فيه من روحه، وكان مسلم يعني مؤمن بالله. منين جه الكفر يا شيخ محمد؟ أنا نفسي أعرف منين جه الكفر وبداية الكفر إزاي. وربنا سبحانه وتعالى هو خلق آدم، وآدم أول البشرية وهو مسلم ومؤمن، فالمفروض كل ذريته من بعد كده تبقى على منهجه. فسامحني إذا كنت جاهلة في السؤال ده.
بالله عليك
نفسي حضرتك تدعيلي بالثبات وبقوة الإيمان وبرضا ربي وبحبه وبالذرية الصالحة. نفسي ومنعيني ولد صالح يشبه حضرتك ويكون نافع للإسلام والمسلمين. أنا محرومة من الخلفة بقالي 5 سنين.
أسأل الله عز وجل أن يرزقك ذرية الصالحة، أسأل الله أن يرزقك ذرية الصالحة، وأن يسترك في الدنيا والآخرة، وأن يذيقني وإياك حلاوة الإيمان ولذة الثقة فيه وبرد التوكل عليه ولذة مناجاته والأنس به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لك أخت الفاضلة على هذه المشاعر الكريمة، وأسأل الله أن يؤلف بينك وبين زوجك على الحق والحب والخير، وأن يجبركما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة. سأقبل سؤالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
شيخ محمد.
أي نعم.
معكم عمر من السعودية.
أهلا وسهلا.
بارك الله لكم في قناة الرحمة وبارك فيكم.
أهلا يا رب.
والله مش عارفة أكلمك يا شيخ محمد، بس هقول لحضرتك حاجة.
تفضل.
الهجوم اللي على قناة الرحمة ما تردوش عليه.
نعم.
القناة قناة منارة، ولما تيجوا اللقاء اللي كان في قناة الفراعين مش الأستاذ ملهم اللي يرد عليه، الأستاذ ملهم مؤدب زيادة عن اللازم.
نعم.
فاحنا لما نرد واحد يبقى مؤدب، بس مش مؤدب زيادة عن اللازم، بحيث انه يقدر يرد عن قناة الرحمة وعن الموجودين في قناة الرحمة.
نعم. انا بارك فيك.
ويا شيخ محمد يا ريت تدعي لزوجي هشام ان ربنا يعافيه من السجاير، وتدعي لابن عمر.
امين يا رب. حاضر. اسال الله عز وجل ان يجزاك عني خير الجزاء، وربنا يبارك لك في زوجك وولدك، واسال الله ان يحفظ زوجك ويحول بينه وبين التدخين وما ذلك عليه بعزيز. وأسأل الله أن يبارك لك في ولدك وأن يجعله من أهل القرآن الربانيين. وسأجيب على سؤالك إن شاء الله تعالى. حاضر. طيب نستقبل صار آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم
يا مرحبا.
مرحبا معك أحمد.
أهلا وسهلا.
مرحبا. أسألك سؤال، بس سؤال واحد بس يا شيخ.
طب
ربنا يخليك. مين اللي خلك يعني حضرتك خليك تعمل جبريل يسأل الحلقة بتاعك جبريل يسأل إنه هو النبي
ويه؟ نعم. ما سمعتش حضرتك.
سمعني؟
لا اتفضل السؤال تاني.
حضرتك عملت حلقة بتاع جبريل يسأل النبي والنبي ويه؟ طب مين اللي خلك يعني حضرتك شفت يعني عملتها ازاي يعني حضرتك؟
طيب حاضر حاضر.
نعم؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. طيب نستقبل سؤالاً آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا اهلا وسهلا مرحبا.
ان انا احبك في الله.
احبك الذي احببتني فيه.
والله انا ما اتصلت الا بس لاسمع صوتك فقط.
شكر الله لك، جزاك الله عنا خيرا وجمعني واياك بهذا الحب في ظل عرشه. سأقول صلاة آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله إني أحبك في الله شيخ محمد. أنا مش مصدق نفسي إن أنا بكلمك النهاردة. والله
أعزك الله وأحبك الذي
أحبتني
فيه.
والله إني أحبك في الله وإني أدعي لك كثير. والله
اللهم تقبل يا رب.
اللهم تقبل مني ومنك. والله يا شيخ
آمين آمين.
والله
آمين.
أنا مش مصدق نفسي وأنا بكلمك النهاردة. والله يا شيخ محمد
ربنا يرفع قدرك ويشرح صدرك.
اللهم آمين يا رب. اللهم آمين.
جزاك الله خير
الجزاء. شيخ محمد أنا ممكن أسألك سؤال؟
اتفضل.
طب حضرتك انا من امتى شهرين انا بصوم اثنين وخميس.
نعم
ماشي. وانا معايا خطبه لي الرياء.
نعم.
لما حد بيسالني واقول له انا صايم انا بحس بالرياء ده.
نعم.
فده منين؟ من الشيطان.
حاضر حاضر.
ممكن تجيبنا السؤال ده حضرتك؟
حاضر. طيب نستقبل سؤالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
أقسم بالله أن أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني فيه، جزاك الله خيرا.
أتمنى من الله أن تدعو لي بالثبات.
أسأل الله لك العافية. اللهم اشفيك وعافيك.
وعندي كم سؤال لو سمحت.
تفضل.
سؤال أول، هل يجوز أن يسمي ابنتي ريماس؟ ما معنى هذا الاسم؟
ما معنى مرة أخرى الاسم مرة؟
ريماس.
ريما
ريماس
ريماس. حاضر.
والسؤال الثاني.
حاضر أيضا معك.
تفضل. أنا أعمل في صحيفة من الصحائف العادية اللي هي، هل شغلي أنا أقوم بطباعتها
في صحيفة؟
في صحيفة.
نعم.
صح. تنشر الأخبار اليومية وتنشر أخبار الفنانين وعدا ذلك.
حاضر.
فهل عملي هذا فيه حرام أو
طبيعة عمل حضرتك إيه؟
أنا بشتغل أقوم بطباعتها على الماكينات.
طيب ماشي.
وإن شاء الله. شكرا لك.
حياك الله ربنا يبارك فيك. استقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ محمد
أهلا وسهلا.
ولدي الغالي وأبويا وأخويا
الله يسترك
يعزك ويزيدك.
آمين.
ويثبتك.
آمين يا رب.
يحسن ختامك.
آمين.
دايما عالي.
آمين. آمين يا رب.
دايما كبير ويبارك لنا في عمرك.
يرفع قدرك.
عايزة منك دعوتين، دعوة لابني يصلح حاله ربنا.
آمين يا رب.
ودعوة ليا بحسن الخاتمة ويحفظ القرآن ويهدي زوجي
يا رب
ويطمننا عليك. ودايما آمين. كبير ودايما عالي ويبارك لنا في عمرك.
الله يعزك. الله يعزك.
ربنا يكرمك يا رب.
ربنا يسترك في الدنيا والآخرة.
ربنا وفقني وكلمتك.
الله يرفع قدرك ويثبتك.
ربنا يبارك في عمرك ولا يحرمناش منك.
آمين يا رب.
ياخذ من عمري كده ويديك يا رب.
ربنا يرفع قدرك.
ربنا يكرمك يا رب.
يبارك في عمرك ويحسن عملك. آمين يا رب.
الحمد لله.
آمين آمين. شكرا شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يبارك لك في زوجك وفي ولدك وأن يجعلكم أسرة كريمة سعيدة في الدنيا والآخرة وأن يرزقني وإياك وإخواني وأخواتي حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل إن شاء الله. جزاك الله عني خير الجزاء. سأقول السؤال الآخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
الله يرفع قدرك يا رب.
آمين آمين يا رب.
والله أنا وقت سمعت هلا صوتك ما بحسن أحكي، يعني هدتك يعني خلتني ما أحسن أحكي ولا كلمة.
الله يسترك.
بديك تدعي لي بالثبات
يا رب.
تدعي له لابني إن شاء الله تعالى بالهداية
يا رب. يا رب.
وترزق لبنتي الزوج الصالح اللي مثل حكايتك إن شاء الله وتعالى.
آمين يا رب.
وهيك حسن الخاتمة إن شاء الله وتعالى.
آمين يا رب.
ترزقنا حفظ القرآن والله يرفع قدرك.
آمين.
يا حي يا قيوم.
آمين يا رب.
نسأل
آمين.
الله عز وجل العز الإسلام والمسلمين.
آمين يا رب. آمين آمين آمين. شكر الله لكم. جزاك الله عنا خير الجزاء. أسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة وأن يصلح لك حالك وأن يبارك لك في زوجك وولدك وابنتك وأن يجعلكم من سعداء الدنيا والآخرة وأن يجعلكم من أهل القرآن وخصته وأن يرزقنا وإياكم جميعا حسن الخاتمة وأن يحشرنا وإياكم في زمرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟
اتفضل يا أختي.
في واحدة أخت ليا فترة النفاس الدم من قبل، فممكن تصوم وتصلي وكده ويبقى الحين 10 زوجية؟
حاضر.
وفي سؤال تاني لو سمحت. في أخت هي يعني لسه طفلتها صغيرة، يعني ولدت لسه بنتها صغيرة. فهي اكتشفت انها حامل، جوزها يعني هو عايز يخليها تعمل عمليه اجهاض، فزعلان منها
وجوزها
مش عارفه تعمل ايه.
حاضر حاضر
ماشي، شكرا.
الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سأقول سؤالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير يا شيخنا، احنا عايزين نعرف من حضرتك ما هي حقوق أهل غزة على الأمة.
حاضر، جزاك الله.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله: ومن يأبى؟ قال: من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. شرح الحديث، فجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا، شكر الله لك. سفر صار آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
إني أحبك في الله والله.
أحبك الذي أحبثني فيه.
الله يخليك يا شيخ محمد، الله يخليك. حضرتك حضرتك.
نعم.
أسألك سؤال.
أتفضل.
طب حضرتك، أنا من حوالي شهر حلمت إن أنا كنت في المقابر وقريت نور قدام مقبرة. نعم. والنور ده كان على هيئة إنسان، حضرته النبي
عليه الصلاة والسلام.
وحضرتك انا قريتك تاني في المنام وقلت لك على اللي انا شفته ده، وقلت لي مش هو النبي صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله.
حي. حضرتك انا عايز تجاوب لي على السؤال ده، ان كان هو النبي ولا مش النبي.
طيب حاضر حاضر.
حضرتك انا شفتك في المنام وحكيت لك وانت قلت لي لا.
طيب حاضر.
معلش يا شيخ محمد، بالله عليك.
حاضر
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب سأقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أن أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني فيه.
جزاك الله خير يا عم محمد. في سؤال بعد إذنك.
تفضل.
سؤالين يعني. اسمي مؤمن، يعني الاسم ده فيه شيء يعني.
حاضر.
الاسم والسؤال الثاني إن تحديث النفس بالجهاد، يعني يعني بتخيل لو نادى منادى الجهاد، يعني بحكي ان انا اطلع او بحكي الناس نفس يعني، وتحديث النفس بالجهاد عسل.
نعم.
حضرتك تحكي عنه يعني.
حاضر.
والجورب، المسح على الجورب، هل اشترط الجورب يعني رقة واقية او سمكة الجورب نفسه؟
حاضر.
وجزاك الله خير، واني احبك في الله، ودعواتك عم الشيخ.
احبك الذي احتني فيه، وجزاك الله عنا خيرا. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
خير حال، الله يبارك فيك.
انا بحبك في الله والله.
احبك الذي احببتني فيه.
ربنا يبارك فيك يا رب.
امين يا رب.
ربنا يجمعنا في الفردوس الاعلى ان شاء الله.
امين
امين. انا عايز حضرتك بس تدعي لي عشان انا امتحنت الثانويه الازهريه.
طيب.
وعايز حضرتك تدعي لي ان شاء الله بالتوفيق والنجاح.
حاضر. اسال الله لك التوفيق والنجاح والسداد، انت واخوانك جميعا. اسال الله لاولادنا جميعا طلاب المسلمين السداد والتوفيق، وأن يذكرهم ما نسوه، وأن يعلمهم ما جهلوه. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
يا أهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
الله يبارك لك.
والله شيخ عندي مشكلة كده، زوجتي تعبانة شوية، عندها مات تقريبا أو حاجة زي كده.
نعم.
فأنا بس يعني في شيخ، أنا بكلم حضرتك من الإمارات، فهي طبعا ماشي مع شيخ هنا بس ما فيش فايدة خالص يعني، وأنا كلها 25 منازل.
بكل أسف انقطع الاتصال ولم يعني أستوعب السؤال، لكن إن شاء الله سأحاول جاهدا أن أجيبك أخي الحبيب، فيعني احرص على أن تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى على قدر فهمي لسؤالك. استقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي يا اختي.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا،
ربنا يديك الصحه يا رب.
امين يا رب.
بجد يا شيخ ربنا يديك الصحه يا رب، ربنا يزيد في عمرك كمان وكمان.
امين يا رب.
والله يا شيخ احنا من غيرك ما كناش نعرف الاسلام ولا كنا نعرف اي حاجه خالص.
الله يسترك.
والله يا شيخ احنا يعتبر ما عرفناش الاسلام واهتدينا كده على ايديك. رب يديك الصحه يا رب كمان وكمان، ما يحرمنا يا رب من علمك ابدا.
امين يا رب.
عندي يا شيخ لك سؤالين.
اتفضلي يا اختي.
انا في الصلاه يا شيخ بلبس اسدال، بس الاسدال ما بيبقاش مغطي رجلي قوي قدام، ممكن قدام رجلي عند صوابع رجلي كده بتبان.
طيب.
فانا لازم البس الشراب ولا لا؟
حاضر.
سؤال تاني يا شيخ، في الصاله برضو في قعده اللي هي قعده الافتراش والتورك، ما بعرفش برضو يا شيخ اقعدها.
طيب.
يعني انا لو ما قعدتهاش يبقى كده الصلاه باطله ولا لا؟
حاضر.
وعايزك يا شيخ بالله عليك تدعي لي، تدعي لجوزي وتدعي لي والامي بالشفاء يا رب.
حاضر.
العيالي بالهدايه يا شيخ.
حاضر. حاضر.
ربنا يخليك يا شيخ يا رب وخذني الخاتمه.
امين يا رب.
نفسي يا شيخ، نفسي اموت وربنا يجمعني بيك في الجنه يا رب.
يا رب ان شاء الله نجمعنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم.
يا رب يا شيخ بالله عليك،
ربنا يسترك في الدنيا والاخره ويبارك لك في زوجك وولدك، وأن يشفي والدتك وأن يجعلكم من سعداء الدنيا والآخرة. طيب أستقبل اتصالا أخيرا للإجابة على هذا القدر الكبير من الأسئلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أبي؟
أهلا وسهلا.
ازيك يا أبي؟ والله أنا يعني أنا مش بصدق أنا وصلت لك والله يا أبي.
أهلا وسهلا.
هدعي لي يا أبي بالله.
ربنا يستر. ربنا يسترك في الدنيا والآخرة.
ادعيلي ان ربنا يطهرنا من النفاق الاكبر والاصغر.
امين يا رب. اللهم طهرنا واياك واخواني واخواتك،
واجعلني من اهل القران يا شيخ والله.
امين امين.
ادعيلي ان انا احفظ القران الكريم.
الله يجعلك من اهل القران العاملين به.
عندي سؤال لو سمحت.
نعم نعم.
من فضلك، انا جدي توفى من جم شهر.
نعم.
وفات لي فلوس 4000 وهو معاه ولديا.
نعم.
وبعدين هو ما جاليش يعني يدي ابنه الثاني. ابنه الثاني دوت كان عاصي، ما كانش كان عقلي يعني.
نعم.
بس بعد وقتنا ابويا مش عايز يدي عمي دوت فلوس.
نعم.
يعني دلوقتي انا هعمل ايه دلوقتي؟ هو ما يقول لي هو ما لاش حق فيها لان هو عقلي.
طيب حاضر. يعني الفلوس ال 4000 جنيه مع والدك؟
لا معايا انا. كان مديهم لي انا لان انا هو كان بيحب ان انا اكثر يعني، كان الدولة معاكي وما مديهمش لحد خالص.
نعم.
ما قاليش يعني مديهم لمين؟ هو عمي دوت كان عاقل لابوه يعني، كان حتى مات مخاصمه.
نعم نعم.
بقى يبقى انا هعمل ايه دلوقتي يا شيخ لو سمحت؟ بالله عليك جاوبني.
حاضر حاضر.
وعندي سؤال تاني لو سمحت يا شيخ.
نعم.
سورة طه دي يعني طه ده اسم للنبي عليه الصلاه والسلام ولا لا؟
حاضر حاضر.
ادعي لي يا شيخ ان ربنا يحببني في النبي عليه الصلاه والسلام، بيجي على حبي من ام وابي ونفسي.
صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله اسال الله ان يجمعني واياك مع الحبيب، وأن يملأ قلوبنا بحبه سبحانه وتعالى وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وحب الصالحين. طيب أستقبل صلاة أخيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعم.
أنا حبيت أن أسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو العلماء هم ورثة الأنبياء.
نعم.
ما مدى هذه الوراثة؟ يعني هل لهم كرامات؟ هل لهم نبوة؟ هل لهم يعني كلمات زائدة عن الآخرين؟ وسؤالي الثاني، جزاكم الله كل خير.
أمين يا رب.
الله يفضلكم لينا.
أمين يا رب.
سؤالي الثاني هو أنا الحقيقة الحمد لله تابع لي ربي، أسأل الله أن يتقبل توبتي. في بعض الأحيان عندما أكون مارة في الطريق أدعو للأطفال وأدعو لمن يمر بجانبي.
نعم.
هل هذا من سنة الرسول أن أدعو لأني أرجو أن يكونوا من الصالحين؟ تعلم نحن وما نحن فيه، أسأل الله أن يكونوا من الجيل الذين يأتون لينصروا دين الإسلام. هذه دعوتي، كلما أرى طفل ومعه أمه تكون متبرجة فأسأل الله أن يكون هداية لها، يكون مثل يهديه الله ويهديها من بعده. يعني هل هذه الأدعية هل لي أجر لها؟ هل لي أجر فيها أم؟
حاضر. ما شاء الله ما شاء الله.
أسأل الله لكم الثبات.
أمين يا رب.
أحب كل المشايخ في الله. أرجو أنكم ليست أعلم أنه ليس لدي الحق أن أقول لكم هذا، ولكني أشهد الله أني أحب كل من يذكر الله.
ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يزيدك فضلا. طيب أرجو من إخواني وأخواتي أن يسامحوني وإلا فوالله وددت أن أجلس لأستمع إلى أسئلتكم فقط، لكن من أجل الإجابة ولو كانت الإجابات سريعة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأول لأخي الحبيب من العراق الذي يقول بأنه يستحيي أن يمد قدميه وهو يتابعني على الشاشة. هذه العبارة من الكلمات التي تهز القلب حقيقة، والتي تدل على إجلال هؤلاء الأفاضل من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم للعلم ولمن ينتسبون إليه من طلبة العلم. لازلت أذكر نفس الكلمات لأم فاضلة في الأردن وأنا في بيت ولدها الذي دعاني لتناول الغداء معه ومع أفراد أسرته في معية والدنا الحبيب الدكتور أحمد هليل، وقامت أم هذا الأخ الكريم وهي سيدة كبيرة وأقسمت لي بالله أنها إذا رأتني على الشاشة تستحي أن تمد قدميها وهي في فراشها في فراش المرض. وسمعت هذه العبارة مرة أخرى من أم فاضلة كبيرة قد تجاوزت 70 من عمرها في الجزائر، والله أقسمت لي بالله وهي باكية أنها إذا رأت يعني هذا الوجه على الشاشة تستحي هي الأخرى أن تمد قدميها. ثم أتي هذا الأخ الحبيب من العراق ليقسم بالله هو الآخر على ذلك. فهذا إن دل فإنما يدل على فضل هذه الأمة الكريمة وعلى كرامة هذه الأمة، لأن إجلالهم لأهل العلم ولأن إكرامهم لأهل العلم إن دل على ذلك على شيء فإنما يدل على حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لأن إكرام العلم إكرام للسنة، وإكرام السنة إكرام لصاحبها صلى الله عليه وسلم. كان الإمام مالك إمام دار الهجرة لا يجلس ليحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سرح مشط لحيته وطيبها وهيأ ثيابه عليه، فإذا سئل عن سبب ذلك قال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك ولا ريب أن إكرام أهل العلم إكرام للعلم، وإكرام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإكرام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فليس منا كما قال عليه الصلاة والسلام من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ولا شك ولا ريب أن توقير العلماء وأن توقير طلبة العلم، فوالله ثم والله لا أدعي أبدا أنني من العلماء، والله لا أقول ذلك على سبيل التواضع، والله للمرة الثالثة لا أقول ذلك على سبيل التواضع، بل أنا طالب علم ولازلت أجدد معرفتي بربي، ولازلت أجدد إسلامي، ولازلت أجتهد في تجديد إيماني، وأسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة التوحيد والإيمان. ما أنا إلا طويلب علم أتنقل بين بطون الكتب والمجلدات لسادتنا وأئمتنا، لأحاول جاهدا مستعينا بالله سبحانه وتعالى أن أجمع لكم هذه الزهور وهذا الورد في باقة جميلة، وأحاول جاهدا أن أقرب هذه المعاني إليكم لتزدادوا معرفة بالله ولتزدادوا حبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كل ما أبذله وكل ما أملكه، وأنا مستعين في كل ذلك قبل كل ذلك وبعد كل ذلك بالله عز وجل، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. فشكر الله لك أخي الحبيب، وحبك لي حبا يفوق حبك لأولادك، فهذا أيضا يدل على صدقك إن شاء الله تعالى. فأنت لا تحب الشيخ لذاته وإنما لما يسمعك إياه من كلام عن الله جل وعلا ومن كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل خيريتك. فجزاك الله خيرا وزادك الله فضلا وخيرا، وبارك لك في والديك وفي زوجك وفي أولادك، وجعلك من سعداء الدنيا والآخرة، وجمعني وإياك مع الحبيب في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما سؤال أخي الحبيب من العراق يسأل كيف كانت صفة أصبع النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، في التشهد الأوسط أو التشهد الأخير. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في جلسة التشهد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في التشهد في الصلاة يشير بسبابته اليمنى، لا يحركها، يشير بسبابته وقد رمى ببصره نحوها هكذا. هذا حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يشير بسبابته وقد رمى ببصره نحوها هكذا طوال الصلاة، وقد بسط يده اليسرى ووضعها على ركبته، وضعها على ركبته اليسرى، يبقى الكف اليسرى مبسوطة على الركبة اليسرى واليد اليمنى الأصابع منقبضة أو مقبوضة هكذا، والسبابة مرفوعة بهذه الكيفية لا يحركها صلى الله عليه وآله وسلم طوال الصلاة. هذا حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، وهذا هو أقوى الأدلة عندي في المسألة، يشير بالسبابة هكذا. طيب، هناك من أهل العلم من قال بتحريكها، من قال بتحريك السبابة، هذا أيضا ثابت من فهم بعض العلماء لمعنى الإشارة، فبعض أهل العلم قال الإشارة في ذاتها تحمل معنى الحركة، يشير بسبابته لفظة يشير تحمل معنى الحركة، وقد ثبت لفظ لا يحركها، لكن هذه الحركة من فهم بعض علمائنا للإشارة، إذ أن الإشارة عندهم تتضمن معنى الحركة، فلا بأس ولا حرج أن تشير بسبابتك هكذا، وهذا هو الأقوى عندي، ولا أخالف أو لا أنكر على المخالف الذي يقول بتحريك سبابته هكذا. حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، وهناك أحاديث في السنن تقول يشير، وعلماؤنا فهموا من معنى الإشارة الحركة، والله تعالى أعلم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاتباع. الأخت الفاضلة الكريمة أسأل الله أن يسترها في الدنيا والآخرة، تقول: خلق الله عز وجل آدم على التوحيد، وهذا حق، فكيف جاء الكفر بعد ذلك وأولاد آدم كانوا على ذريته، كانوا على ملته وعلى ملته وعلى دينه، فكيف جاء الكفر والشرك بعد ذلك؟ هذا سؤال جميل، ويجب فعلا على المسلم والمسلمة أن يكون على بصيرة به، وأن يكون على علم برحلة الشرك كيف جاءت إلى الأرض. والجواب كما في حديث ابن عباس، يصح موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الله عز وجل، أو كان بين آدم ونوح، كان بين آدم ونوح 10 قرون، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. يا الله، 10 قرون كلها على التوحيد، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، فجاءت الشياطين فاجتالت الناس بعد ذلك عن هذه الفطرة. يبقى أول رحلة الشرك، أول رحلة الشرك بدأت في عهد نبي الله نوح، لكن بين آدم ونوح 10 قرون كانت على التوحيد، على فطرة التوحيد. طيب، بدأ الكفر وبدأ الشرك في عهد نبي الله نوح، كيف بدأ؟ يا الله، أول بداية الشرك في الأرض كانت تقديسا وتكريما لعباد الله الصالحين، كان في قوم نوح من الصالحين ومن العباد ومن الزهاد من كان، فقال أبناء جيل هؤلاء الصالحين: لو جعلنا لهؤلاء تماثيل ووضعناها حتى لا ننسى هؤلاء الذين علمونا التوحيد وعلمونا معرفة الله عز وجل. انظروا، شوف الشرك بديته فين. يا الله، كانوا صالحين،
عرفوا أهل نوح وقوم نوح عبادة الله وتوحيد الله تبارك وتعالى. فقال أقوام هؤلاء: لو جعلنا لهؤلاء تماثيل حتى لا ننساهم. ووضعوا هذه التماثيل لهؤلاء الصالحين في مجالسهم وفي منتدياتهم، وكان الأمر ابتداء عاديا جدا، يعني كان الناس لا يعبدون أصحاب هذه الصور وأصحاب هذه التماثيل، لأنهم يعرفونهم ويعرفون حكاياتهم وقصتهم، وأنهم ما فعلوا هذه التماثيل إلا من أجل أن يتذكروهم ويتذكروا فضلهم عليهم، وأنهم الذين عرفوهم بالله ودلوهم على الله. فلما مضت السنوات وتنوسي العلم رأى الأجيال الصاعدة بعد ذلك إجلال أقوامهم من الآباء والأجداد لأصحاب هذه الصور وأصحاب هذه التماثيل، فظنوا أن هذا الإكرام والإجلال من باب أنهم يتقربون بهذا إليهم، فظنوهم آلهة تعبد. فبدأ الشرك من هنا، بدأت هذه الأجيال التي لا تعرف أسباب تكريم الأجداد والآباء لأصحاب هذه الصور والتماثيل، فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، وبدأت رحلة الشرك من هنا. فبعث الله عز وجل إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام، ما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلى الله إلا وسلكه. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك منهم من آمن ومنهم من كفر، وقصة نوح طويلة معروفة. بعد رحلة دعوة طويلة استمرت 1000 سنة إلا 50 عاما، ما آمن مع نوح عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الذين كفروا بالله جل وعلا، ما آمن معه إلا قليل، كما قال الله تبارك وتعالى: وما آمن معه إلا قليل. ثم بعد ذلك توالت الرسل تترى لتدل أقوامهم على الله عز وجل، ولتحذرهم من هذا الشرك الذي بدأ ينتشر وينتقل في الأرض كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرجو أن يكون الجواب واضحا مع اختصاره لأختنا الفاضلة، وأسأل الله أن يتوفانا وإياكم على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الأخت الكريمة اللي سألت على يعني الهجوم على قناة الرحمة في قناة فضائية من الفضائيات، يعلم الله أنني يوم الأحد الماضي تكلمت كلاما شديدا جدا، بل وصل إلى حد الانفعال على أخي محمود حسان وعلى الأستاذ ملهم، وحذرت تحذيرا شديدا، وقلت لا أسمح بعد ذلك لأي أحد، لا لمحمود حسان ولا لملهم العسوي ولا لأي أحد من إخواننا ولا حتى من المشايخ أن يتكلم عن قناة الرحمة. هكذا قلت وأصرح به، وأقول يا إخواني يعني قد ينفعل بعض أحبابنا وبعض إخواننا، لكن أرجو أن تعلموا يقينا أنه ليس كل كلام يقال أنا موافق عليه وراض عنه، لا والله أنا لا أحب أبدا أن نجعل من قضية القناة يعني قضية مطاطة ممجوجة ليتحدث فيها كل واحد وأي واحد، خلاص انتهت القضية، انتهت المشكلة. ما بحبش الرطرطة، وما بحبش الكلام الزايد اللي ملوش قيمة ولا لزمة، الذي قد يضر ولا ينفع. خلاص القضية بفضل الله محسومة وواضحة وجلية، وأنا أعلم يقينا أن هناك من أهل الحق من يعلم الحق، وهناك من يريد أن يشوش على هذا الحق ومن يعكر هذا الحق. هذا نسأل الله عز وجل له الهدى، ونسأل الله عز وجل لنا وله المغفرة، لكن أرجو رجاء واضحا، وما كنت أود أن أصرح به لولا أن الأخت قد سألت، أرجو من كل إخواننا، من محمود حسان، من حسن، من وهبة، من الأستاذ هاني البنا، من ملهم، أستاذ ملهم، من أي شيخ من مشايخ قناة الرحمة، ألا يتحدث بعد ذلك عن قضية قناة الرحمة، لا في فضائية ولا في جريدة ولا في مجلة ولا في أي موضع من المواضيع. خلاص يا إخواننا انتهت القضية، خلاص مش عاوزين صداع زيادة، خلاص انتهى الموضوع. وهذا التمطيط ليس في صالح الحق وأهله، هذا معتقدي. وأقول أنا شخصيا كمسؤول عن القناة لا أسمح لأي أحد بعد هذه المرحلة أن يتكلم عن القناة لا سلبا ولا إيجابا في فضائية عن القضية، إنما عاوز تذكر القناة بما فيها من خير في مجالسك وفي لقاءاتك هذا شيء جميل، لكن لا تتكلم باسم القناة عن القناة، خلاص انتهت القضية، ولا نريد أن يعني نمط هذه المسألة أكثر من اللازم. الأمر الآخر بقى يعني بالمناسبة في الأزمة الماضية أزمة قناة الرحمة لا أتردد ولا أستحي أبدا أن أقول حدثت بعض الكلمات اللي فيها تجاوز، لا أستحي أن أقول هذا أبدا، سواء على لسان محمود أو على لسان الأخ ملهم أو على لسان أي أخ مذيع أو بعض إخواننا من المشايخ، حدثت وقعت بعض الألفاظ وبعض الكلمات أنا لا أقرها ولا أقبلها ولا أقبلها، لأنها مخالفة لمنهج القناة ومعتقد القناة والخطة التي وضعتها القناة، أنا لا أقرها لأطمئن كل إخواني وكل أخواتي أننا في ظل هذه الأزمة ما تنازلنا عن الحق الذي ندين به لله عز وجل، وما تنازلنا عن المنهج الذي ندين به لله عز وجل ألا هو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. حدثت بعض الألفاظ ووقعت بعض الكلمات، نعم سمعتها، هذه أنا أقول بأنها ألفاظ خاطئة وكلمات خاطئة، وأنا أقول دائما الكمال لله والعصمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أرجو ألا يحاسب إخواننا قناة الرحمة على بعض هذه الألفاظ وعلى بعض هذه الكلمات التي خرجت من منطلق العاطفة الزائدة ومن منطلق الحماس أو من منطلق الخوف على القناة، أرجو ألا يحاسب إخواننا وأخواتنا قناة الرحمة على مثل هذه الكلمات التي صدرت من بعض إخواننا أو حتى على لسان محمود حسان، أرجو أن تسامحونا وأن يعني تغفروا لنا هذه الكلمات وهذه الزلات، وأرجو ألا تؤاخذوا قناة الرحمة إلا على ما يصدر مني أنا، إلا على ما أقوله أنا وما أصرح به أنا، فنحن والله لا نستجدي مخلوقا على وجه الأرض أبدا ولا نستعطف مخلوقا على وجه الأرض، بل وأنا على يقين مطلق أن القناة ما فتحت إلا بقدر الله وما أغلقت إلا بقدر الله ولن تستمر إلا بقدر الله، فكيف أعلم الأمة وأصل الأمة أن الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان ثم ها أنا ذا أنقضه وأقول بأنني أخشى على قناة الرحمة؟ والله ما خشيت أبدا على قناة الرحمة ولا على غيرها، لأنني على يقين مطلق أن الإسلام كان قبل الرحمة وسيبقى الإسلام بعد الرحمة وبعد مليون قناة رحمة، أبدا لا أخشى على دين الله تبارك وتعالى، ولو أغلقت القناة فسنظل نبلغ دين الله عز وجل في أي قناة أخرى، في أي قناة أخرى. هو التبليغ مقصور على قناة الرحمة؟ لا والله، والله لا أدين لله بهذا ولا أعتقد هذا، البلاغ عن الله وعن رسوله ليس مقصورا على قناة الرحمة، بل بفضل الله فضائيات كثيرة، ولو أغلقت في وجه قناة الرحمة سأتحرك لأي قناة أخرى لأبلغ دين الله ما حييت. فأنا أرجو من أحبابنا أن يغفروا لنا وأن يسامحونا إن كانت هنالك بعض الكلمات قد سقطت من محمود أو من ملهم أو من أي أخ من إخواننا الذين تكلموا في لحظة انفعال عن القناة، كلمات أنا أقول تخالف منهجنا وتخالف خطتنا وتخالف معتقدنا الذي ندين الله عز وجل به، أسجل هذا وأقر به، ولا ينبغي أن أتكبر عن الحق أبدا، بل سأظل أذعن للحق ما حييت، ولو أخطأت أنا لن أتردد ورب الكعبة أن أعلن خطأي وأن أعلن اعتذاري للأمة، وهذا إن شاء الله تعالى إن كنت صادقا، لا أريد بذلك تلميعا سياسيا ولا إعلاميا، إن كنت صادقا سيزيدني عند الله رفعة ثم عند إخواني وأخواتي. أعترف بأن بعض الكلمات سقطت من إخواني وإخواني الأفاضل حين تكلموا يعني في لحظة انفعال وفي لحظة خوف، وهذه الكلمات خاطئة ولا توافق معتقدنا ولا منهجنا ولا خطتنا، وأنا أعتذر بالنيابة عنهم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهم أخطاءنا وزلاتنا، وأن يغفر لإخواني ولكم جميعا، وأن يرزقناكم التوفيق والسداد والحق والرشاد. وهذه نصيحة أخيرة أرجو ألا يتكلم أحد من القناة، لا من مشايخ القناة ولا من مذيع القناة ولا من مسؤول القناة عن قضية قناة الرحمة بعد ذلك أبدا، وأنا لا أرضى ولا أسمح بذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يجعلني وإياكم من الصادقين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وبشكر جدا الأخت الكريمة والله العظيم، شكر الله لها لأنها يعني جعلتني أقول ما كنت أتمنى أو أود أن أقوله. جزاك الله عني خيرا وزادك الله غيرة على الحق وأهله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ولا أعلن العداء لكل من أساء إلى القناة، والله أبدا والله أبدا لا أعلن العداء لأي أخ، ولازلت أحتفظ له بالأخوة، والله لازلت أحتفظ له بالأخوة ما دام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مش بالضرورة نبقى كلنا استنباط يا إخواننا، مش بالضرورة كلنا نبقى استنباط الكل يثني، لا مش بالضرورة، مش بالضرورة. أنا أعتقد هذا، أنا أعتقد أنه لا يمكن على الإطلاق أن يكون الخلق كل الخلق على قلب واحد. يا أخي لو رضي الخلق كل الخلق على شيء لرضي كل الخلق على خالقهم سبحانه وتعالى. الخلق لم يرضوا عن خالقهم جل وعلا، والخلق كل الخلق لم يرضوا عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أنا لا أحزن حين أسمع بعض الناس ينتقدني أو حتى يسبني، والله لا أحزن، والله لا أحزن، والله لا أحزن، خلاص أصدى ده كون يا إخواني، ده كون، هذه سنة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. الله أنت متصور أن كل الخلق سيثنون على الرحمة وعلى مشايخ الرحمة؟ لا، مستحيل مستحيل. الكمال لله والعصمة قد انتهى زمنها بموت المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا لا أنتظر ذلك أبدا، ولو انتظرت ذلك أكون مخرفا وأكون مخالفا لكتاب الله ولسنة رسول الله ولسنن الله الكونية الثابتة، لا أنتظر ذلك. الخلق جل الخلق كفروا بالخالق، وجل الخلق كفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرضى الخلق عن خالقهم، ولم يرضى الخلق عن سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. فأنا لا أنتظر أبدا أن يكون كل الناس اسطمبة واحدة في الثناء على قناة الرحمة والقبول لكل ما، أبدا أبدا أبدا. ولذلك أنا لا أناصب العداء أي أخ أو أي أخت يعني نالت من القناة، بل أن يعني أدعوه دعوة متجردة أن يراجع مرة أخرى سماع بعض البرامج على هذه القناة، فإن وجد حقا قبله وإن وجد باطلا رده فقط. يعني هذا أدب تعلمته من مصعب بن عمير، من مصعب بن عمير رضي الله عنه الداعي المبارك المسدد الموفق، الذي قال لسادة يثرب في حين ذاك لأسعد بن زرارة ولغيره: يا سيد قومه اجلس، فإن سمعت خيرا قبلته، وإن سمعت شرا عزلنا عنك ما تكره. أنا أقول هذا لكل إخواننا وأخواتنا ممن يعني نالوا من القناة أو حتى من مشايخ القناة أو حتى من العبد الحقير الفقير، أقول يعني اسمع، يعني أنصت لي ولغيري من إخواني من أهل الفضل، والله إن قبل سمعت حقا يوافق الحق بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله ولا تناقض مع العقل فاقبل، وإن سمعت باطلا على لساني وعلى لسان أي أخ من إخواني فرد هذا الباطل واضرب به عرض الحائط، بشرط أن تكون منصفا متجردا وقافا على الحق وعلى الباطل. أما أن أنتظر أن يكون الخلق كل الخلق جميعا على قلب رجل واحد بالثناء على قناة الرحمة وغيرها من أخواتها من القنوات الأخرى الفاضلة، فهذا أمر مخالف لسنن الله الكونية، ولا يقول به عاقل فضلا عن عالم أو فضلا عن رجل ينسب إلى العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم السداد والتوفيق والإخلاص، وأن يختم لي ولكم جميعا بخاتمة الإيمان، وأن يقر عيوننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ الحبيب بيسأل بقول لي حلقة جبريل يسأل والنبي يجيب عملتها إزاي؟ إن عملت حاجة ولا أعرف أعمل حاجة؟ والله ما أعرف أعمل حاجة، أنا لسه بقول لحضرتك والله ما أعرف أعمل حاجة خالص. لولا فضل الله وتوفيقه لا اخترت العنوان ولا اخترت الاسم ولا اخترت الموضوع أبدا، ذلك محض فضل الله يا أخي الحبيب علي وعلى إخواني جميعا. أوعى تظن أن في أي عالم ولا أي مسلم ولا أي مسلمة يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، والله لا أملك شيئا، والله لا أقدر على أن أذكرك أخي الحبيب بآية ولا أملك أن أذكرك بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتوفيق الله وفضله إلا بتوفيق الله وفضله، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لك ولا لي على فعل طاعة، ولا قوة لك ولا لي على ترك معصية إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فأنا أود أن أقول بأن الفضل ابتداء وانتهاء وفي كل مرحلة من مراحل الطريق إلى الله عز وجل، الفضل ابتداء وانتهاء لله عز وجل. وأنا والله الذي لا إله غيره يعني لازلت كما ذكرت أجدد إسلامي وأجدد إيماني وأجدد معرفتي بربي سبحانه وتعالى، وكل يوم أكتشف جهلي، وكل يوم أكتشف جهلي، لأنني إذا تعلمت اليوم معلومة لأول مرة كنت جاهلا بها بالأمس، فكنت جاهلا بالأمس وكنت جاهلا قبل أن أتعلم بدقيقة. كلما أدبني الدهر زادني نقصا بعلمي، وإذا ما ازددت علما كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. هذا من نفيس كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالفضل ابتداء وانتهاء، لا أسأل الله أن يتم عليك وعلي علي وعليك فضله وستره ونعمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي الحبيب يقول بأنه يعني حين يصوم الاثنين والخميس ويسأل يشعر بالرياء. لا يا أخي الحبيب، هذا مدخل مداخل الشيطان. بل إذا أردت أن تقطع خاطر الرياء عن قلبك، إن قال لك أحد كل أو اشرب قل إني صائم. الله الله الله، معقول؟ يعني لما أقول كده ما بقاش مرائي، بالعكس ده أنت بتقطع خاطر الرياء عن قلبك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن سابه أحد أو قتله فليقل فليقل إني صائم إني صائم، فليعلن هذا النسك وهذه الشعيرة. هذا يقطع عليه باب الرياء، ويقطع عليه باب المشاحنات وباب الرفث، لأنه يذكر نفسه بأنه متلبث بطاعة من أجل الطاعات وعبادة من أعظم العبادات. فإذا قال لك أحد إخوانك وأنت صائم يوم الاثنين أو يوم الخميس كل أو اشرب قل له جزاك الله خيرا إني صائم، لا تخشى شيئا. ومدخل من مداخل الشيطان على قلبك أن يقول بأنك لو قلت له فأنت مرائي. لا، العمل من أجل الناس شرك، العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك. لا تترك العمل خوفا من الرياء، ولا تعمل من أجل الخلق، فالعمل من أجل الخلق شرك ولا حول ولا قوة إلا بالله، وترك العمل من أجل الخلق نوع من أنواع الرياء. المهم أن تجتهد في أن يرزقك الله الإخلاص بالدعاء. وأنا أقول لك كلمة عض علي بالنواجذ الثامن، أجمل ما ستسمع الآن، أقول لك أخي الحبيب، خوفك من الرياء دليل إخلاصك بإذن الله. خوفك من الرياء دليل إخلاصك بإذن الله. خوفك من الرياء دليل إخلاصك بإذن الله. ليه؟ ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. هكذا قال السلف، ما أمن النفاق إلا منافق. لك أنا أقع في النفاق، أقع في الرياء؟ لا 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 لا، ده أنا داخل قصر الإحسان من نوافذ قبل أبوابه، هذا غارق في النفاق وغارق في الرياء. ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن، وما خاف النفاق إلا مؤمن. المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن يقع عليه، كما قال عبد الله بن مسعود والحديث في البخاري. المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن يخر عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع بأنفه فقال بها هكذا، أي فذبه فطار. هذا هو المنافق، إنما المؤمن يخاف من الذنب. فأنا أقول لك أخي الحبيب، علق قلبك بالله وقل إني صائم لأول وهلة، واستعن بالله عز وجل على أن يرزقك الإخلاص، وخوفك من وقوعك في الرياء دليل على إخلاصك وصدقك إن شاء الله تعالى. ثم اعلم أن أعظم دواء للرياء هو الإخفاء، فيما جوز الشرع إخفاءه. اعلم أن أعظم دواء للرياء هو الإخفاء فيما جوز الشرع إخفاءه من الأعمال. يعني في أعمال يجيز الشرع للعبد المكلف أن يخفيها كالصيام مثلا، إن استطعت أن تخفيه خوفا على قلبك من الرياء فافعل، كصلاة الليل، كالدعاء، كالبكاء، كقراءة القرآن، كصدقة السر، إلى غير ذلك من الأعمال. درب قلبك على الإخلاص بأعمال السر حتى لا تقع في شيء من الرياء أو تخشى الرياء في أعمال العلانية. أو الهدي تاني، درب قلبك على الإخلاص في أعمال السر حتى لا تخشى على قلبك أن يقع في الرياء في أعمال العلانية. أما الأعمال التي لم يجوز الشرع إخفاءها فلا يجوز للمكلف أن يخفيها. يعني لا يجوز أن تخفي الحج مثلا، ولا يجوز أن تخفي صلاة الجماعة مثلا، ولا يجوز أن تخفي الدعوة إلى الله إن كنت عالما أو داعية إلى الله أو خطيبا للجمعة أو إماما للصلاة وهكذا. فما جوز الشرع إخفاءه فأخفيه فهذا يعينك إن شاء الله تعالى على تحقيق الإخلاص. فما وجدنا دواء للرياء أعظم من الإخفاء، والله تعالى أعلم، وأسأل الله أن يرزقنا إياكم الإخلاص. هل يجوز أن أسمي ابنتي ريماس؟ أنا يعني أرجو أن تعذرني في الإجابة على سؤالك، لكن أعدك إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم أن أجيبك. أسأل الله أن يذكرني، لأن الأمر يحتاج مني إلى عودة إلى كتب اللغة. أنا لا أعرف معنى هذه الكلمة، لا أعرف معنى هذا الاسم، ولا أستحي أن أقول لك لا أعرف. فأرجو أن تسامحني أخي الحبيب السائل على وعد إن شاء الله، إن شاء الله، وأرجو الله أن يذكرني أن أرجع إلى كتب اللغة لأقف على معنى هذه الكلمة وأجيبك إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، وسامحني والله. الأخ يقول بأنه يعمل في صحيفة بتنشر الأخبار وهو يعمل في الطباعة، فهل في ذلك حرج؟ أرجو الله عز وجل ألا يكون في ذلك إثم وحرج، فأصل عملك حلال ما دمت تطبع أخبارا يعرفها الناس، أخبار الناس، بشرط أنا أعلم أن الأمر ليس في يدك، لكن يعني ما دامت هذه الجريدة تجتهد في أن تكون الأخبار إلى حد كبير حقيقية وليست أخبارا إعلامية مفبركة، لأن يعني معظم الأخبار، لا لأكون دقيقا، لأن بعض الأخبار، لأكون دقيقا، أسأل الله أن يرزقناكم العدل والإنصاف، لأن بعض الأخبار في الغالب تكون كاذبة وتكون مفبركة، لأن يعني دراسة الإعلام يقولون، يعني درسوا لنا أساتذتنا في الإعلام قبل ذلك من سنوات طويلة جدا، يعني درسوا لنا أن الخبر في الإعلام ليس معناه أن تقول إن كلبا عض إنسا، ولكن الخبر في الإعلام أن تقول إن إنسا عض كلبا. الأخبار الإعلامية تحب الإثارة حتى ولو كان ذلك بالكذب، ولو كان ذلك بالباطل. وكم من أخبار تنشر، أنا أضحك وأنا أقرأها والله ضحكا كالبكى. ألا أقول بأن كل ما ينشر كاذب؟ لا، حاشا لله أبدا، لكن أخبار كثيرة تنشر بالكذب من أجل الإثارة ومن أجل التجارة ومن أجل البيع. لكن لا حرج أن تتاجر للصحف، ولا حرج أن تكسب الصحف، ولا حرج أن يكسب إخواننا المحررون والصحفيون، لكن بشرف وبالحق، فلا هذا الكسب ليس حراما أبدا. كما أنني ذكرت قبل ذلك، ليس حراما أن يكسب أيضا أصحاب هذه الفضائيات بشرف وبحلال وبالبعد عن الكذب وعن الحرام وعن أكل أموال الناس بالباطل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الحق. فإذا كان الأخ يعني يغلب على ظنه أن جل الأخبار التي تنشر هي في الغالب يعني حقيقية وليست مكذوبة وليست وهمية وليست من أجل الإثارة بالباطل، فأصل عملي حلال إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يرزقنا لك الحلال الطيب، إنه على كل شيء قدير. الأخت بتسأل انقطع دم النفاس قبل انتهاء المدة، يعني أنا أقول لكم أيتها أو لكن أيتها الأخوات الفضليات، الراجح عندي وهو كلام المحققين من أهل العلم أن العبرة بانقطاع الدم، بانقطاع دم النفاس، وليست العبرة بالمدة، وليست العبرة بالمدة. فهناك الجمهور على أن مدة النفاس تمتد إلى 40 يوما، وعند الملكية تمتد إلى 50 يوما. والتحقيق الذي عليه المحققون أن العبرة بانقطاع الدم وليست بمدة النفاس، فلو أن أختا فاضلة بعد 20 يوما مثلا انقطع دم النفاس تماما تطهر وتصلي وتصوم ويقربها زوجها يعاشرها ولا إثم عليه ولا حرج، فالعبرة أختي الكريمة بانقطاع الدم، فما دام دم النفاس قد انقطع عن صاحبتك فلا إثم عليها، بل يجب عليها عند المحققين من العلم أن تتطهر وأن تصلي وأن تصوم. لو انقطع دم النفاس، خلي بالك بقى من المعلومة دي، لو انقطع دم النفاس قبل الفجر الساعة 2 بالليل مثلا أو الساعة 1 بالليل، في هذه الليلة تطهر تغتسل وتتطهر وتصلي المغرب والعشاء طيب انقطع دم الحيض قبل المغرب بساعة مثلا، تتطهر الأخت وتصلي الظهر والعصر. أرجو أن يكون هذا واضحا. هذا في حديث عن عبد الرحمن بن عوف عند بعض أصحاب السنن، ومن باب الأمانة العلمية فسند الحديث ضعيف، لكن هذا قول جمهور الفقهاء. إذا انقطع دم الحيض أو دم النفاس قبل الفجر فعلى الأخت أن تصلي المغرب والعشاء آخر صلاتين، وإذا انقطع دم الحيض أو دم النفاس قبل المغرب فعلى الأخت بعد الطهر أن تصلي الظهر والعصر. هذا قول جمهور الفقهاء. أسأل الله عز وجل أن يستر نساءنا وبناتنا. إذن العبرة بانقطاع الدم وليست العبرة بالمدة، والله تعالى أعلم. الأخت تقول بأنها رزقت بطفلة صغيرة، وهي الآن لازالت صغيرة، وهي الآن حامل، وزوجها يريد منها الإجهاض، وهذا حرام، هذا حرام، لا يجوز للأخت أن تطيع زوجها في هذا الطلب أبدا، إلا في حالة واحدة فقط، ألا وهي أن تقرر الطبيبة المسلمة أن هذا الحمل يشكل خطرا حقيقيا وليس وهميا ولا ظنيا على حياة الأم، فيما عدا ذلك فلا يجوز أبدا لهذه الأخت الفاضلة أن تجهض أو أن تنزل هذا الحمل بدعوى أن طفلتها الأولى لازالت صغيرة في مرحلة الرضاع. لا، لا يجوز، لا يجوز للأخت أن تطيع زوجها، ويحرم على الزوج أن يلزم زوجته بذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا الحمل البركة على الزوج وعلى الزوجة وعلى الأمة، ولا تدري لعل الله سبحانه وتعالى يجبرك بهذا الحمل في الدنيا والآخرة. يعني أنت لا تدري أي أولادك أقرب لك نفعا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم التقى، وأن يبارك لنا ولكم في الذرية إنه على كل شيء قدير. ما هي حقوق أهل غزة؟ أحمد الله عز وجل أنه في الأسبوع الماضي أعدنا حلقة رسالة إلى أهل غزة على شاشة الرحمة بفضل الله تبارك وتعالى، ولازلت أذكر، وكنت أتحدث في خطبة الجمعة الماضية عن قافلة أسطول الحرية بفضل الله، لأنني كما أقول دائما لا يجوز أبدا لا للعلماء ولا للقنوات أن تكون في جانب وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. فأهل غزة من المستضعفين، لهم على الأمة كلها حقوق. وأظن أننا قد تعرضنا لإهانة بالغة ولحرج بالغ من أولئك النشطاء من غير المسلمين الذين جاءوا من أقصى الأرض ومن كل بقاع الأرض، من قرابة 40 دولة، ليعلموا أهل الأرض كيف تكون النخوة والشهامة والمروءة والرجولة. يعني حتى من أيرلندا يا رجل جايين ينصروا الحق، جايين ينصروا المستضعفين. ذكرني هؤلاء بحلف الفضول، وحلف الفضول كان حلفا في الجاهلية، كان حلفا في الجاهلية لنصرة المظلوم فقط ولرد الحق للمظلوم الذي لا يقدر على أخذ الحق من الظالم. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال في الإسلام: لو دعيت إلى مثل حلف الفضول، أي الذي كان في الجاهلية قبل الإسلام، لأجبت، لأنه نصرة للمظلوم. فيجب على أهل الأرض من أصحاب المروءة وأصحاب الشهامة حتى وإن كانوا على غير الإسلام أن ينصر هؤلاء المستضعفين المحاصرين من 4 سنوات. أنا أعجب، يأتي هؤلاء النشطاء من أقصى الأرض ليذكروا الأمة بهؤلاء المسجونين في الهواء الطلق على أيدي دولة إسرائيل الظالمة الجائرة، والتي لا زالت تؤكد على لسان رئيس وزرائها أنه لن يسمح إلى هذه اللحظة بدخول أي سفينة تحمل مساعدات أخرى إلى غزة. والأهل الأرض بفضل الله مستعدون، وأنا أقسم بالله على رأس المستعدين، والله العظيم والله العظيم والله العظيم، أود أن أكون أول من يخرج على متن أي سفينة لنصرة إخواني ولو بالثوب الذي أرتديه ولو بالثوب الذي ألبسه. لا نقول ذلك والله من باب الطبل الإعلامي والعهر والدجل السياسي، وإنما نقول ذلك عقيدة ندين بها لله عز وجل. أولم يقل نبينا: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ قال: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تكفه عن الظلم فذلك نصره. فواجب على الأمة أن تنصر هؤلاء المظلومين، هؤلاء المقهورين، هؤلاء المساكين. واجب على الأمة كلها أن تستحي وأن تخجل، أن تستحي وأن تخجل من أولئك الذين جاءوا من أقصى الأرض ليعلمون المروءة، ليعلمون الكرامة، ليعلمون الشهامة، ليعلمون الرجولة. ناس بشعر أبيض وبلحى بيضاء على غير الدين، على غير الإسلام، مناظر تبكي وتخجل وتملأ القلب بالخجل. ده إذا كان في قلوب عندها خجل وعندها حياء. هؤلاء المساكين لإمتى يعني؟ عشان خطر سواد عيون أمريكا وسواد عيون دولة اليهود، ظلم في ظل، دعم من أمريكا لا منتهى له، دعم ظالم وجائر لهؤلاء الظلمة الجائرين. ليه والعالم كله في صمت فاضح ومخزي إلى أن يأتي هؤلاء من أقصى الأرض ليذكروا الأمة بحقوق هؤلاء المستضعفين؟ يا للعار والشنار أن يأتي هؤلاء من أقصى الأرض ليذكرون بإخواننا وأمهاتنا وآبائنا وأطفالنا. لا أصلا أنا من عندي أولادي ونايم طول الليل ما شاء الله مبسوط، أأكل من أبطني وأنام من أعيني وأضحك من أفمي وعيالي بيلعبوا حواليا. إنما فين اللي فين مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل جسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. موقف تركيا موقف المشرف، موقف البطولة، ولازلنا ننتظر، ننتظر من تركيا المزيد. موقف الكويت، الموقف المشرف للكويت. نريد، نريد أن تقف الأمة، لأن الأمة وهي مبعثرة ممزقة ستؤكل واحدة تلو الأخرى. أكلت يوم أكل الثور الأبيض، إنما لو التقت الأمة، يا أخي على كلام بس، والله العظيم على كلام بس، تلتقي على كلام، تقول كلام، والله حيتغير الواقع، والله حيتغير الواقع بكلام، بكلام. أنا عارف إن ما فيش فعل، أنا عارف إن ما فيش، بس نتكلم، نقول كلمة حق، بلاش خوف بقى، وبلاش جبن بقى. من موت يا سيدي بس نموت بكرامة، من موت بعزة. الله، هو في حد هيخلل في الأرض؟ ما الكل هيموت والكل هيرحل. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحده. والله العظيم يا أخي سئمنا الحياة، حياة الذلة والمهانة، سئمنا حياة الذلة والمهانة، عاوزين نموت بكرامة. الأمة بس تلتقي، يلتقي القادة والتقي الزعماء ويتكلموا بس كلام. عاوزين كلام، عاوزين كلام، والله الكلام حيغير. والله لو وجد العالم أن الأمة قد التقت على قرار واحد وعلى منهج واحد وعلى مبدأ واحد، والله العظيم سيتغير الواقع. لكن ما فيش كلام، حتى ما فيش كلام، حتى ما فيش كلام. طب ندعم تركيا، ندعم الرجل البطل ده أردوغان، نقف وراءه لنصرة الحق ونصرة المستضعفين، نشد على يديه وندعو له بالثبات والتوفيق. يلا نسأل الله أن يفرج الكرب. حديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن أبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الحديث رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث باختصار أن كل الأمة الميمونة ستدخل الجنة إلا من رفض أن يدخل الجنة. أعوذ بالله. وفي حد يرفض يدخل الجنة؟ فيه. ما هو ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. القضية مش قضية أماني، في صنف حيرفض يدخل الجنة. مين دول خابوا وخسروا؟ المبتدعون، المبتدعون المخالفون لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المنحرفون عن السنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض أن يدخل. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الذي يعصى ربه سبحانه، الذي يعصي ربه سبحانه ونبيه صلى الله عليه وسلم، هذا رفض دخول الجنة. كما في رواية أخرى في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال جاءت ملائكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم، فقال بعضهم إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا أولوها له يفقهها. قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد فرق بين الناس، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، أي من أطاعه فهو في الجنة ومن عصاه فهو في النار. أرجو أن يكون الجواب واضحا على اختصاره لضيق الوقت. الأخ اللي سأل وقال بأنه رأى في المقابر، كان في المقابر ورأى نورا، ثم قيل له بأن هذا النور هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رآني في الرؤيا بعد ذلك يسألني في الرؤيا، فقلت له ليس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرجو الله عز وجل أن يرزقني وإياك الاتباع، وأن لا يحرمني وإياك رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. فعلا لابد إذا رأيت النبي أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام على هيئته وعلى صورته الحقيقية المعروفة الموصوف بها عليه الصلاة والسلام. وإلا فمن رأى في الرؤيا شيئا يقال له بأنه رسول الله على غير هيئته المعروفة بأبي وأمي وروحي فليس رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه القائل من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا تمثل به. فلا بد لكل من ظن أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون على يقين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته وصفته الموصوف بها المعروف بها في كتب الشمائل عليه الصلاة والسلام. اسمه من في شيء، يا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أن يقول الإنسان أنا مؤمن اسما أو صفة؟ بعضهم يقول بجواز ذلك على سبيل الرجاء، على سبيل الرجاء في الله سبحانه وتعالى أن يرزقه أن يحقق الإيمان اسما وصفة. وبعضهم يقول لا يجوز أن يقول ذلك على سبيل التزكية، لا يجوز أن يقول ذلك على سبيل التزكية. فلو قلت أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الرجاء في الله تبارك وتعالى أن يعينني على تحقيق الإيمان اسما وصفة، هذا لا بأس به. أما أن أقول أنا مؤمن على سبيل القطع وعلى سبيل الجزم، فبعض أهل العلم لا يجيز ذلك لأنه من باب التزكية، والله تبارك وتعالى قل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، لكن لو قال ذلك على سبيل الدعاء والرجاء في رب الأرض والسماء أن يعينه على تحقيق الإيمان فلا بأس بذلك. فإن كان الأخ قد سماه أهله مؤمنا فأرجو الله عز وجل ألا يكون في ذلك بأس، وليجتهد هو أن يحقق الإيمان قولا واعتقادا وعملا، وأسأل الله أن يرزقنا إياكم الإيمان والعمل به. تحدثني نفسي بالجهاد، ما أعظم هذا الحديث وما أشرفه وما أكرمه، بل من عاش ومات ولم تحدثه نفسه بالجهاد قط مات على خطر عظيم، وربما يموت على شيء من النفاق وعلى الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما أعظم أن تحدث النفس العبد بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ونحن لا نستحي من لفظة الجهاد ولا من تشريع الجهاد ولا نخاف منه إطلاقا، لأننا لا نستحي من لفظة ذكرها قرآننا ونبينا صلى الله عليه وسلم. جهاد له ضوابط، له ضوابط وله تشريع. أرجو من إخواننا أن يقرأوا كتابا كاملا في صحيح البخاري اسمه كتاب الجهاد، كتاب كامل في عشرات الأبواب، عشرات الأبواب من أفقه تراجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فما أشرف وأعظم أخي الحبيب أن تحدثك نفسك بالجهاد في سبيل الله، بل أبشرك بحديثين. الأول في البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو في طريق عودته من غزوة تبوك، قال لهم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم من واد إلا وكانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وأبشرك بحديث سهل بن حنيف في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الله الله الله، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أسأل الله أن يرزقنا لكم الشهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الجورب، هل يشترط في المسح على الجورب أن يكون سميكا؟ والجواب لا، وهذا ما أدين به لله تبارك وتعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، واختيار شيخ ابن عثيمين طيب الله ثراه وغيرهما، لأن أخفاف الصحابة رضوان الله عليهم والجوارب التي كانوا يلبسونها لم يقل أحد على الإطلاق بأنها في كل الأحوال كانت سليمة، ليست مهترئة ولا ممزقة، فلا يشترط أبدا أن يكون الجورب سميكا للمسح عليه، وهذا هو ما أدين به لله تبارك وتعالى. بل لقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه توضأ ومسح على الجوربين، ومسح على الجوربين، فقيل له: تمسح على الجوربين؟ قال: بلى، أمسح عليهما، فهما خفان ولكن منصوف، خفان ولكن منصوف. وأنس أهل لغة وأهل بيان، فهو يسمي الجورب خفا، وإن كان الجورب أو وإن كان الخف ليس مصنوعا من الجلد وإنما مصنوع من الصوف. يعني مسح أنس رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسح على جوربين من صوف، فلما سئل عن ذلك قال: أمسح على الخفين فهما من الصوف. فلا حرج على الإطلاق أن تمسح على الجوربين، ولهما حكم المسح على الخفين، والمسح على الخفين سنة، كما في حديث المغيرة ابن شعبة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن حديث غيره. فأرجو من إخواننا ألا يتشددوا في قضية وجوب أن يكون الجورب سميكا وليس مهترئا ولا ممزقا، بل يجوز لك أن تمسح على الجورب ولو كان رقيقا حتى ولو كان ممزقا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الرحمة.
الأخ اللي سأل عن زوجتي من الإمارات، يعني أسأل الله عز وجل أن يرفع عنها البلاء وأن يشفيها، وأنا أنصح له أن يجتهد في قراءة الرقية الشرعية عليها، في قراءة الرقية الشرعية. هو يقرأ، لا يأتي بأحد يقرأ على زوجته، يقرأ الرقية الشرعية، الفاتحة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة وقل هو الله أحد والفلق والناس، ويكثر من رقية زوجته وهي تجتهد في الدعاء، وأسأل الله أن يصرف عنها البلاء، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الأخت بتسأل عن الصلاة في الإسدال، ما دام الإسدال طويلا يغطي ظهر القدمين فصلاته صحيح، أما إن كان الإسدال قصيرا ليغطي ظهر القدمين فالأولى أن تلبس الجورب. جلسة التورك لو لما جلسة تبطل الصلاة؟ لا، لا تبطل الصلاة، لأن جلسة التورك وجلسة الافتراش إنما هي من هيئات الصلاة، والصلاة صحيحة ولو لم تستطع الأخت أن تتورك وأن تفترش. الأخت التي ترك لها جدها 4000 جنيه يعني وتركهما على سبيل الأمانة، ما دام الجد قد توفي أيتها الأخت الفاضلة فهذا المال يصبح ميراثا للورثة جميعا، للورثة جميعا، حتى ولو كان من هؤلاء الورثة هذا الابن العاق الذي مات عليه جدك ووالده وغاضب عليه، فليتحمل إثم عقوقه بين يدي الله تبارك وتعالى، لكن لا يمنعه عقوقه من حقه في الميراث، والله تعالى أعلم. أما السؤال الآخر، هل اسم طه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة فاخرة بين أهل العلم، والراجح أن اسم طه في لغة العرب بل في لغة اليمن إلى يومنا هذا معناها يا رجل. لا زال في بعض القبائل العربية في اليمن إذا قال الرجل للرجل آخر يا طه، يا طه يعني يا رجل، فكلمة طه الراجح أنها يا رجل عند بعض القبائل العربية إلى اليوم في اليمن. وهناك قول آخر وهو قول جمهور المفسرين أن كلمة طه حرفا من الأحرف المقطعة التي بدأ الله عز وجل بهما بعض سور القرآن للإعجاز والتعجيز كما بينت في مقدمة التفسير، والله تعالى أعلم. ومن أهل العلم أيضا من قال بأنه اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا دليل على ذلك من كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ما معنى الوراثة في قوله عليه الصلاة والسلام العلماء وراثة الأنبياء؟ الوراثة هنا مراد بها وراثة العلم، مراد بها وراثة العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام وإن العلماء وراثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هل من السنة أن أدعو الأطفال؟ هذه يعني إن دل فإنما يدل على فضلك أيتها الأخت الكريمة الفاضلة أن تدعو الأخت الكريمة للأطفال وللناس بالهداية والتوفيق وأن يكون نصرة للدين، فهذا إن دل فإنما يدل على أن يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يزيدك من فضلي وأن يتم عليك النعمة ولك الأجر إن شاء الله، وهذا إن دل فإنما يدل على صدقك، وأسأل الله أن يجعلني وإياك وإخواني وأخواتي من الصادقين. أكون بذلك قد وفقت بفضله وتوفيقي ومددي في الإجابة على كل ما طرح علي من أسئلة في هذا اللقاء، فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى بي في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار ولل